Médien.
Médien. Podcast.
Médien. أهلا بكم مستمعينا، ونواصل معكم رحلتنا في عوالم التراث وعمق الموروث المغربي. هذا الموروث الذي هو أصل الهوية المغربية ويعود بنا إلى تفاصيل تقاليدنا وطقوسنا وأفراحنا بجمالية عالية. وتحصي طبعا المملكة في سجلها التراثي تاريخا غنيا ومتنوعا نتوقف معه في هذا الموعد المتجدد مع مكامن الثقافة والتاريخ والحضارات المتعاقبة على المملكة، مع خفايا التراث الشعبي المغربي بكل ألوانه وأصوله المتعددة، مزيج جعل من المغرب دوما أرضا خصبة لكل معاني التعايش والانسجام، ومنبعا تنهل منه الأجيال المتعاقبة.
ميديا للا بلادي مع أسماء بشري.
نواصل إذن حلقتنا حول المدن العتيقة مع الأستاذ أحمد الطلحي، خبير في العمارة الإسلامية. أستاذ الطلحي، إذن كنا نتحدث معك في الحلقة السابقة عن هذا الكنز العمراني والثقافي الذي يختزل ذاكرة وطن وتراث طبعا لا يقدر بثمن. أشرت في الحلقة السابقة عن سحر عمراني وتنظيم ونمط تخطيطي خاص بهذه المدن العتيقة الذي لم يفوت أي تفصيلة من المساجد إلى يعني إلى البيوت إلى المدارس. كل هذا كان يختزل أو يعرف بهذا الكنز العمراني الذي هو المدن العتيقة بالمغرب.
شكرا أستاذة. نستمر إذن نواصل الحديث عن الخصائص، بعض الخصائص، ما الخصائص كثيرة جدا ولكن حيز زمني لا يكفي. فمثلا تحدث طرحتي في سؤالك السابق حول شبكة الطرق الملتوية والضيقة، والتي يعتقد البعض بأنها عبارة عن يعني نتاج فوضى عمرانية وليست نتاج عن تنظيم عمراني ومجاري محكم. الشبكة الطرقية في المدن العتيقة هي كذلك فيها واحد تراتبية. الشبكة الطرقية الحديثة، هناك المحاور أو الشرايين، المحاور الرئيسي والشرايين المدينة، هناك الطرق الفرعية وهناك الأزقة. ففي الشرايين المدينة العتيقة كان في الغالب يكون إما شريان واحد للمدن الصغيرة أو المدن الكبرى، بحال فاس كان فيها شريانان واللي يعني سميتهما الطلعة الكبيرة والطلعة الصغيرة اللي كيعرف مدينة فاس. ثم هناك الطرق الفرعية التي كانت في الغالب تؤدي إلى الأحياء أو إلى مداخل المدينة إلى الأبواب. وكانت هناك الأزقة التي كانت يعني كانت تسمى فرنسي لامباس، يعني كيكون محدودة ما كتخرجش، يعني لا تكون طرق نافذة، كان تكون طرق مغلقة يتوجد في الأحياء السكنية. يعني قلنا أن الأحياء السكنية ينبغي أن يعني تميز بالهدوء والسكينة والطمأنينة، وليكن هناك تلوث ولا يعني أصوات ولا ضجيج ولا آخره. فكانت هذه تسمى يعني الزقاق أو الدرب. لذلك لحد الآن في بعض اللهجات المغربية كان تسميه الحي إما الحومة أو الدرب. لحد الآن درب السلطان، درب كذا إلى آخره في بعض المدن. المركز التجاري الأهم والثقافي كان يكون في قلب المدينة، حيث تلتقي جميع يعني المحاور الرئيسية للمدينة. التواء يعني الطرق الملتوية والضيقة هي لأسباب مناخية أساساً. يعني فحال واحد المكيف كبير، الطرق هي بحال مكيف كبير، يدخل الهواء يعني الحار إلى المدينة. فأول مصفات إذا بغيت تقول فيلتر بالفرنسية هو الصور، الصور العريض، سمكه العريض، فهو يعني يقوم بالصفية الأولى بالترطيب الأول للهواء. ثم هذه الأزقة الملتوية يعني يمر به الهواء ولا فعندما يصل إلى الأحياء يصل وهو هواء رطب معتدل. كذلك التواء الطرق الهدف منه هو إنتاج الظل، لأننا لا ننسى أن المدن العتيقة المغربية يتقع في المناطق المعتدلة أو المناطق الحارة مناخيا، فتكون هناك الشمس حارقة وتؤدي إلى حرارة، فلإنتاج الظل. وفي السابق لم تكن هناك البيوت عند ما يسمى الأقواس لزاركاد، الآن كيف يعمل مرات يمروا فيها الناس تحت العمارات، فكان هذا التواء ديال الطريق هو باش يعطينا لينتج الظل. كذلك في المستوى ديال يعني توزيع الأنشطة والمرافق كان ما بين داخل الأسوار وخارج الأسوار، ففي المقابر مثلا في الغالب كانت خارج الأسوار من أجل الاقتصاد في الأراضي وتوجيهها للسكن أو للأنشطة. النشاط الفلاحي كان النشاط ينقسم بين النشاط الفلاحي الواسع والموسمي، كان يكون في خارج الأسوار يسمى بالجنانات. أما النشاط الفلاحي الذي كان داخل الأسوار كان يكون في الهوامش، يعني قرب الأسوار داخليا قرب الأسوار، وكان الهدف منه هو إنتاج المنتوجات الغذائية التي تتعرض للتلف، مثل يعني مثلا اللي كسموه مثلا الربيع إلى آخره، النعناع، الحاجات التي تتعرض للتلف عند نقلها لمسافات طويلة، أو أنها تكون عبارة عن زراعة وفلاحة تضمن القوت خلال الحروب. عندما يكون حصار ديال المدينة فكيكون هذه الأراضي الفلاحية داخل الأسوار تقوم بهذا الدور. هناك جوانب بيئية كثيرة في المدينة العتيقة، تكلمنا عن الطرق الملتوية، تكلمنا عن الأسوار، الحديث عن الاستهلاك، الاقتصاد في استهلاك الأراضي، يعني لم يكن هناك أو لا محرم أو ممنوع الإفراط في استهلاك الأرض. لذلك نجد أن هذا المبدأ هذا أدى إلى إنتاج أنماط عمرانية أو معمارية غريبة لا يفهمها البعض خصوصا الأجيال الحالية، مثل الصابات أو الصابة. الصابة هي كتكون داخل المدينة العتيقة كتمر تحت المنازل، كما مرات تحت المنازل، بمعنى أنه واحد مجال عمومي اللي هو الطريق يمر تحت مجال خاص، هذا ما كان يوجدوش الآن إلا في ليزاركاد. ليزاركاد اللي هما مرات اللي كيكون تحت البنايات السكنية. كذلك ضيق الأزقة وانعدام الساحات العمومية، ضيق الأزقة لأن الأزقة هي مجال للمرور وليس لعرض المنتوجات التجارية أو للمقاهي بحال اللي كنلقاو الآن أو للجلوس والقعود. يعني الساحات العمومية لم تكن بتاتا، الساحات العمومية اللي كانت هي ساحات المساجد أو في الجنان أو ما يسمى بالحدائق العمومية بالمفهوم الحالي، مثل جنان السبيل في فاس إلى غير ذلك. فهذا الأمر كان يعني لذلك تجد مثلا مساحة المدينة العتيقة هي أقل من مساحة المدينة العصرية. مواد البناء كانت لها دور أساسي في الجانب البيئي، فهي تساهم كذلك في تكييف الهواء. وطرق البناء التي كانت منتشرة في المغرب هي التراب المدكوك أو تقنية اللوح أو الركز. شبكة المياه الصالحة للشرب هذه ميزة أساسية في المدن العتيقة المغربية، فأغلب المنازل والمرافق العمومية كانت مرتبطة بشبكة المياه الصالحة للشرب، والدليل هو وجود نافورات في الدور والمساجد. كذلك شبكة الصرف الصحي الواد الحار، هذه الشبكة التي كانت منتشرة في المدن العتيقة، بينما ما زال نجد في المدن أوروبا لم تعرف هذه القنوات الصرف الصحي والشبكة إلا في منتصف القرن التاسع عشر، يعني هذه 150 عام فقط. هذه المدن كانت لها تسيير خاص، فليست كمدن الآن. تسيير المدن هو تقوم به السلطات العمومية والجماعات الترابية يعني البلديات. لا، لم يكن هذا الأمر في السابق يعني بهذه الحدود فقط. كان هنا الوقف، الوقف كان أساسي في المدن العتيقة، لدرجة أن الوقف كان نجده في كل شيء، لابد أن تجد الوقف. مثلا الإنارة العمومية، يعني لم تكن الشوارع ولا أزقة آنذاك والدور مظلمة، لا، كانت هناك إنارة عمومية تقليدية للقناديل، كانت تضاء في المساء، والذي كان يقوم بهذه الوظيفة هي الأوقاف. كذلك الوقف كان انتشار واسع للوقف، فكان وقف لأمور غريبة جدا. الناس ما تعرفهاش، كانت مثلا وقف ديال باللارج، شهور وقف باللارج في مراكش، وأن هذا الطائر اللقلق عندما يقع له كسر يتم علاجه في مستشفى في تسمى دار باللارج. هناك وقف خاص للإنفاق على هذه الخدمة. كان هناك من المسائل اللطيفة كذلك، كان هناك وقف خاص في كل المدن العتيقة تقريبا المغربية الأساسية، كان وقف خاص إذا مثلا خادمة أو عامل يعني تكسر له شيء آنية من الأواني أو شيء آلة إلى آخره، وما خافة أن يتم طرده من قبل رب البيت أو رب الحمل، كان هناك وقف خاص لشراء هذه الأواني.
يعني كان هناك جانب إنساني أيضا
كبير. الوقف يعني الحديث عن الوقف يعني خصو حلقات خاصة. كذلك كان هناك الزوايا التي كانت تساهم أيضا في تدبير المدن العتيقة، والزوايا هي محل مثل ما نقول أن جمعيات ثقافية واجتماعية ومجتمعات ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، فهي كانت تقوم بالإضافة إلى وظيفتها الدينية بالوظيفة الثقافية والاجتماعية والتعليمية إلى آخره. هناك مؤسسة مهمة جدا للأسف اختفت الآن، وهي مؤسسة الجماعة. كان كل حي له الجماعة دياله، لجماعة الأحياء، حتى نسميها يمكن الوداديات الأحياء وجمعيات الأحياء، ولكن كانت تقوم بكل شيء، بخلاف الآن الجمعيات الأحياء الحالية أو ما يسمى بالسنديك اتحاد الملاك، يعني وظائفه محدودة. لا، هذه كانت تقريبا تقوم كانت بمثابة البلديات، فكان السكان يقومون بتدبير عدد من المرافق الحي مثل المسجد، كذلك يقومون بمسألة التضامن الاجتماعي، جمع مثلا مساعدات للأرامل، مثلا لاستشفاء أحد الجيران. كذلك كانوا يقومون بالتقاضي ما يسمى بالقضاء المحلي حاليا، فكان الناس ما كيمشيوش لا يذهبون إلى القاضي مباشرة، لا، كانت هناك محطة أولى لهي التقاضي بين يدي أعين الحي. الناس الكبار الحي العقلاء الحي كانوا يقومون بهذا الدور. فهذه صورة بسيطة ومختصرة للمدن، ما كان يعني تدبير المدن العتيقة.
الآن هذه المدن العتيقة أستاذ الطرحي كما أشرت كان لها تسيير خاص ونظام خاص بها عبر التاريخ وعبر هذه الفترات المعينة. الآن هذه المدن العتيقة كيف تحظى بتثمينها كتراث غني وموروث مغربي يعني لا نظير له كما أشرت، خاصة وأن المغرب من بين المدن القليلة التي لا زالت تحافظ على هذه المدن العتيقة بالمغرب اليوم؟ كيف يمكن الحفاظ عليها، ويعني حتى من جانب أنها كيف أنها تساهم إلى الآن في تسهيل الحركة التجارية أو حتى المساهمة في القطاع السياحي كموروث يعني لا يقدر بثمن إن صح التعبير، هو يربط الماضي بالحاضر ويمنح أيضا هوية راسخة الجذور هذه الهوية المغربية.
نعم صحيح. أول شيء هو أن هذه المدن العتيقة مع مجيء الاستعمار يعني بدأت تعرف مشاكل بنيوية كبيرة جدا، يمكن اختزالها واختصارها في مشكلتين كبيرتين. المشكلة الأولى تتعلق بفقدان المركزية، كانت المدينة العتيقة هي المدينة، فبعد مجيء الاستعمار تحولت المدينة العتيقة من مدينة إلى حي، صح، حي من بين أحياء، فكنقولوا جئت من المدينة العتيقة أنا ذاهب للمدينة العتيقة. يعني كذلك بعد مرور الزمن لم تعد يعني المدينة العتيقة في مركز المدينة، يعني بعد توسعها في عهد الاستعمار، فأصبحت توجد في حي في يعني في مكان هامش، لم تعد في قلب المدينة كما كان في السابق، فأصبحت على هامش المدينة. إذن هذا الفقدان المركزية له ما له من تداعيات ومن يعني من نتائج سلبية. المسألة الثانية، الإشكالية الثانية، وهي التدهور الكبير الذي عرفته المدن العتيقة. بعض المدن العتيقة مثل مدينة فاس فقدت نصف بنايتها أو نصف بنايتها على الأقل، تعرضت للتدهور كبير. والتدهور له أسباب، وهذا كان هو موضوع طروحتي في التسعينات، وأسباب التدهور المدن العتيقة ومحاولات الإصلاح. فالسبب الأول كان هو ارتفاع الكثافة، لأنه كانت مدينة مثلا في عدد محدود السكان 80,000 نسمة، فأصبح 150,000 170,000 نسمة من مدينة فاس. كذلك مثلا كانت يعني في كل بناية سكنية تقطنها أسرة واحدة، فأصبح كما يعرف بظاهرة التساكن لا كوابيتاسيون، فأصبحت تقطنها أكثر من أسرة. فنجد مثلا في مدينة فاس يعني 30 أسرة أو أكثر في دار واحدة. كذلك تحويل الوظيفة المساكن من الوظيفة السكنية إلى الوظيفة الاقتصادية. فنعرف أنه حتى الآن الشقة أو المسكن الذي يكون معدل للسكن، إذا أردت تحويله إلى وظيفة تجارية أو صناعية أو غيرها، لابد من ترخيص خاص ودراسة تقنية إلى آخره. هذا لم يتم، فتم يعني توسع النشاط الاقتصادي على في المدن العتيقة على حساب المجال السكني، فانتشرت المتاجر وانتشرت المخازن والمعامل الصناعة التقليدية والمؤسسات السياحية من مطاعم وفنادق سياحية وبازارات إلى آخره. لماذا كما جاء في السورة الكريم ينبغي محافظة على المدن العتيقة وتثمينها؟ وهو لأنها أولا هي بالمحافظة على هذه المدن ونحافظ على الهوية الثقافية، فذاكرة تاريخية يعني تختزن في هذه المدن العتيقة، يعني تاريخ المغرب هو هذه المدن العتيقة. كذلك هي الهوية الثقافية التي نتميز بها عن باقي الأمم والشعوب. كذلك نستفيد من دراسة وتحليل المدن العتيقة، تحليل العمراني وتحليل المعماري، نستفيد من الخبرات والمعارف الماضية، يمكن نستفيد منها في البناء الحديث وفي العمارة الحديثة. كذلك ينبغي المحافظة على المدن العتيقة، لأن هذه المدن العتيقة لا تزال يعيش فيها عدد كبير من السكان، يعني للحد للأسف الرقم غير موجود الآن، ولكن في واحد الوقت كنا نتحدث في الثمانينات نتحدث عن أنه في الأنسجة العتيقة في عامة المدن العتيقة والقصور والقصبات كان جزء من مليوني نسمة تعيش في هذه المدن العتيقة. الآن يمكن يكون العدد نزل إلى النصف، ولكن ما زال هذا عدد كبير جدا. كذلك هذه المدن العتيقة هي مراكز اقتصادية مهمة، حيث تنتشر فيها الصناعة التقليدية والتجارة الداخلية، يعني تجارة التقسيط أساسا. كذلك نجد فيها يعني المؤسسات السياحية، وهي وجهة سياحية مهمة فيما يتعلق بالسياحة الثقافية. فقط ينبغي أن نقف عن كيف ينبغي أن نحافظ على المدن العتيقة ونتمنها. في يعني العالم كله مر بمرحلتين أو بمقاربتين، كانت المقاربة الأولى وهو أنه رمموها ونحافظ عليها، يعني نقدسها، يعني يسمى بالمقاربة المتحفية أو التحنيطية كان حمد وافقة، وهذا يحافظ على المدن العتيقة واحد للمدة ثم تندثر فيما بعد، لأن وهذا ما سأتي في المقاربة الحديثة ثم المقاربة التجديدية التي كانت تعتبر بأن هذه المدن العتيقة هي عبارة عن كراهات وخف التخلص منها لأنها تعوق الحداثة والتحديث، وهذا ما تم للأسف في عدد من الدول، مثلا جار الجزائر استعمار الفرنسي تقريبا قضى على المدن العتيقة، يعني قام بهدمها والتخلص منها، فلم تعد إلا بعض يعني المجالات البسيطة في بعض المدن الرئيسية في جار الجزائر. بالعكس في المغرب واليوطي الذي كان يحكم الجزائر ويعني كان شاهد عيان على هذا التدمير، يعني جاء بمقاربة جديدة كما قلت سابقا. المقاربة المتوازنة والتي ينبغي انتهاجها، والحمد لله الآن مسؤولي البلد سواء المحليين أو المركزيين والتوجه العام للدولة، وهو أن يتم اعتبار التراث عموما خصوصا التراث المعماري قاطرة للتنمية المحلية. فمثلا الوجهات السياحية الأولى في العالم إسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا وغيرها، خصوصا في الوجهات السياحية الأولى في العالم المتواجدة أساسا في على حوض البحر المتوسط، يعني العناية بالتراث أدت إلى الرفع من أعداد السياح، لأن السائح ماذا يبحث؟ لا يبحث فقط عن الشمس وعن البحر وعن المناظر الطبيعية الخلابة، وإنما يبحث عن ثقافات شعوب أخرى، عن حضارات أخرى. فبالتالي السياحة الثقافية هي السياحة الأولى، يمكن نقوله لانيش في اصطلاح السياحي، هي يعني الرقم الأول في عدد السياح. وحنا في المغرب الآن نحمد الله ونشكره أننا بدأنا نهتم بهذا الموضوع، خصوصا مع لفيزيون 2020، رؤية استراتيجية للسياحة 2020 التي كان مخالفة للرؤية السياحية 2010 التي كان الهدف منها هو إنتاج وبناء مزيد من مؤسسات الاستقبال السياحي يعني الأوتيلات. فجاءت الفكرة يعني الاستراتيجية الجديدة هي 2020 والتي الآن تم تمديدها إلى 2030، وهي التي تعتبر بأن المهم ليس هو البنيات السياحية، المهم هو المنتوج السياحي، ماذا تقدم لهذا السائح. وكان المنتوج الثقافي هو من أهم منتوج سياحي تقدمه السياحة بالمغرب، ونجد مثلا مدينة مراكش اللي هي أول وجهة سياحية سواء للمغاربة أو للأجانب، يعني الناس تزور مراكش أساسا لتراثها الثقافي والمعماري.
أشكرك أستاذ أحمد طلحي خبير في العمارة الإسلامية، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد وهذه الحلقة حول المدن العتيقة بالمغرب. شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعلومات، وإلى فرصة أخرى مقبلة إن شاء الله وموضوع آخر حول التراث المغربي. شكرا جزيلا لك مرة أخرى.
نعم.
الشكر لكم أيضا مستمعينا، إلى اللقاء.